بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكمل ما توقفنا عليه من مذاكرة ألفية العراقي، ونحن مع المجلس التاسع من مجالس مذاكرة هذه المنظومة، وقد وصلنا إلى الموضوع في صدد الكلام على أنواع الحديث الضعيف. قال الناظم: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره. الموضوع كما قال الناظم هو شر الضعيف، وهذه عبارة الخطابي وعبارة ابن الصلاح أن الموضوع شر الضعيف. قال: شر الضعيف الخبر الموضوع، ثم شرع في تعريفه قال: الكذب، يعني الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا التقدير المحذوف، المختلق الذي لا ينسب إليه بوجه من الوجوه، المصنوع. طبعا لو نجد ونتأمل هذه الكلمات الثلاث كلها تفيد معاني ترادف، يعني لو اقتصر الإنسان على أي واحدة من هذه لصح في ذلك تعريف الحديث الموضوع. فلو قال الإنسان الحديث الموضوع هو الكذب صح، أو قال الحديث الموضوع هو المختلق صح، وكذلك لو قال هو المصنوع صح ذلك. فهذا الإيراد قال أهل العلم على سبيل التأكيد، على سبيل التأكيد، يعني كلمات تؤكد بعضها البعض. والاختلاق والصنع والنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جعل البعض يقول الأصل أن لا يذكر الموضوع في أقسام الحديث، في أقسام الحديث الضعيف. قال: لأنه أصلا ليس بحديث، لأنه أصلا ليس بحديث. وأجاب أهل العلم أن هذا من باب التغليب، من باب التغليب. ومن الطرائف ما جاء عن حافظ العراقي صاحب هذه المنظومة أنه لما سئل عن حديث فقال هو كذب على رسول الله، فقال له أحد الأعاجم: كيف يكون كذبا وهو موجود في كتب الحديث؟ فقال له العراقي: ائت لي بهذا الكتاب. فجاء له بكتاب الموضوعات لابن الجوزي، فهذا لا يعرف أصلا موضوع الموضوع. قال: وكيف كان لم يجيز ذكره، يعني في أي باب من الأبواب لا يجوز ذكره. وهذا إشارة إلى الخلاف في عموم الحديث الضعيف في إرادة في فضائل الأعمال. فهنا يقول كيف كان لم يجيز ذكره، يعني سواء كان إرادة في باب العقائد أو الأحكام أو فضائل الأعمال المواعظ، فكل ذلك غير جائز، ما يجوز ذكره بحال من الأحوال. قال لمن علم، يعني من أورده وهو لا يعلم على سبيل السهو فهذا معذور، لكن الذي يتعمد إرادة هو الذي تأتي عليه النصوص: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، في رواية الكاذبين. قال ما لم يبين أمره، يعني إذا ذكر الحديث الموضوع لابد أن يقول هذا باطل، هذا واهي، هذا موضوع، لا يتركه هكذا. قال وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عن عنا أبا الفرج، وهذا أشار إليه ابن الصلاح إلى كتاب ابن الجوزي الموضوعات. قال وأكثر الجامع فيه إذ خرج، يعني خرج موضوع الكتاب عما صنف له، عما صنف له، اسم الكتاب الموضوعات، فينبغي أن لا يخرج إلا الحديث الموضوع. قال لكنه خرج لمطلق الضعف، لمطلق الضعف خرج الموضوع وبقية أنواع الضعيف، فالموضوع هو الذي في إسناده كذاب أو ما كان مصادما للشرع. قال عنا أبا الفرج، وكتاب الموضوعات للعلماء تعقبات عليه مثل تعقبات السيوطي وغيره، وأهل العلم انتقدوا كتاب الموضوعات من جهتين: الجهة الأولى أنه أدخل فيه ما ليس منه، فأدخل الضعيف، وأدخل أحاديثا من الحسن والصحيح، أحاديث من الحسن والصحيح، بل وجدوا حديثا في صحيح البخاري قد أدخله في الموضوع، وحديث آخر في مسلم ذكره مسلم في صفة جهنم أخرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. فهذا إدخال ما ليس من الكتاب فيه. والأمر الثاني في هذا الكتاب قالوا أنه فاته مثله، يعني فاته من الموضوع والباطل والواهي مثل ما ألف، يعني ضعف هذا. ولذلك كان العلماء يقولون لو هذب وادخل فيه ما لم يذكره لكان حسنا. قال والواضعون للحديث أضربوا، أضرهم قوم لزهد نسبوا. بدأ هنا يذكر أنواع الوضاعين، وبعض العلماء جمع الوضاعين مثل رسالة الكشف الحثيث للبرهان الحلبي، هذا جمع اسماء الوضاعين، الكشف الحثيث لمن رمي بالوضع في الحديث، فجمع كل من ذكر بالوضع. والوضاعين أنواع كثيرة نذكرهم إجمالا ثم نأتي إلى كلام المصنف. أول نوع من الوضاعين هم الزنادقة، هم الزنادقة، من يريد إفساد الدين. فهؤلاء زنادقة يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وكانوا يعرفون في الصدر الأول بالمنافقين. فهؤلاء وضعوا أحاديث كثيرة، كما قال حماد بن زيد وضع الزنادقة 4000 حديث، والخليفة المهدي قال أقر عندي أحد الزنادقة أنه وضع 100 حديث. فهؤلاء الزنادقة الذين يقصدون إفساد الدين. هناك أسماء مشهورة مثل المصلوب، محمد بن سعيد المصلوب، وعبد الكريم بن أبي العوجاء، هذه من أشهر من عرف بوضع الحديث لإفساد الدين. أيضا هناك من الوضاعين من يضع الحديث انتصارا لمذهبه، انتصارا لمذهبه، أمثال الخطابية، أمثال الخطابية، وهؤلاء ينسبون لأبي الخطاب الأسدي، وهم من شر الرافضة، لأن هذا أبو الخطاب ادعى الإلهية وقتل. وأيضا السالمية أتباع الحسن ابن محمد ابن سالم. فهؤلاء كانوا يضعون الأحاديث انتصارا لمذهبهم. وثالثا من الوضاعين من يضع الحديث تقربا إلى السلاطين، تقربا إلى السلاطين. ومضى معنا المثال مكررا قصة غياث ابن إبراهيم. ومن الوضاعين رابعا من يضع الحديث حسبة، حسبة يعني دعوة، ترغيب وترهيب، يرى أنه يجوز وضع الحديث لأجل الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. والخامس من الوضاعين وهم الأخير من وضع الحديث بلا قصد، من وضع الحديث بلا قصد، وضعه سهوا، وضعه سهوا، أخطأ في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الوضاعون، والوضع على أي صورة كانت فهي شر. قال والواضعون للحديث أضربه، يعني أصناف، أضرهم قوم لزهد نسبوا، وناس ينتسبون إلى الزهد مثل أبي داود النخعي وأحمد المروزي، هؤلاء زهاد. وهنا إشكالية، يعني في صورة الزاهد أن الناس تغتر به وتحسن الظن به، فلما يأتي في صورة العابد الزاهد وعليه بعض معالم السنة ويضع الأحاديث، فالناس تقبل منه هذه الأحاديث لأن ظاهره الخير. قال قد وضعوها حسبة فقبلت، وضعت في فضائل الأعمال حسبة، احتساب للأجر، يحتسب الأجر في وضع هذه الأحاديث المكذوبة. وهذا لا شك أنه من تلبيس إبليس على هذه الأصناف في وضع هذه الأحاديث، قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت. ركونا لهم يعني الناس تميل لهم، تميل لهم لأن ظاهرهم ماذا؟ الخير، فيحسنون الظن بهم، يحسنون الظن بهم. الآن لو جاء واحد معادي للإسلام، واحد يظهر الفسق ويظهر الفجور وحدث الناس، الناس ما تقبل منه. لكن لما يأتي هذا المبتدئ في صورة السنة وفي صورة الخير، تجده مقصر الثياب وقد أعفى لحيته، ثم ينشر البدع، الناس تقبل منه. لماذا؟ لأنهم لا يميزونه. ومن هنا جاءت عبارة العلماء أن أهل الأهواء أخطر من اليهود والنصارى. لماذا أخطر من اليهود والنصارى؟ لمسألة البيان والوضوح. لا شك أن اليهود والنصارى كفار وأهل الأهواء دونهم في هذا الأمر، لكن القصد في الظهور. هذا اليهودي ظاهر يعرف الناس ويحذرونه، والنصراني ظاهر يعرف الناس ويحذرونه، لكن هذا الذي يأتي بصورة الخير والسنة والدعوة ثم يدس السم في العسل، فهذا خطير، لأنه يأتي في صورة أفراد هذه الأمة، فالناس يقبلون من أمثال هؤلاء. قال: فقيض الله لها نقادها، فبينوا بنقدهم فسادها. قال قيض الله، أقام الله يعني النقاد. النقاد مأخوذة من نقد الدراهم أصالة، وهذا أشرنا إليه، الذي يميز بين النقد وبين الزيف من الدراهم. وكذلك عالم الحديث يميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، فهذا من باب تشبيه. قال: فبينوا بنقدهم فسادها، يعني بنقد هذه الحديث بينوا أنها فاسدة لا تصلح. وفي هذا عبارة ابن المبارك المعروفة لما قيل له: ما تصنعون بهذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رد عظيم، أن هذا الدين محفوظ، أن هذا الدين محفوظ. واستدلاله بهذه الآية استدلال عظيم، لأن السنة مبينة للقرآن، فقالوا حفظ المبين يستلزم حفظ البيان، حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة. وكان بعض العلماء يعني يتحدى، كان الوضاعين منتشرين في بغداد وفي الكوفة، فكان الدارقطني من علماء العلل كان يقول: يا أهل بغداد، لا تظنوا أن أحدا منكم يقدر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي، يعني في رد هذه الأحاديث الباطلة والواهية. قال: نحو أبي عصمة إذ رأى الورى، زعما نأوا عن القرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر. هذا يمثل الآن بمن وضع الحديث
ترغيبا وترهيبا. فضرب مثال بنوح ابن أبي مريم. نوح ابن أبي مريم هذا من الوضاعين المشهورين ومن الزهاد، وكان يتعلم العلم وجمع، قال جمع العلوم الدينية والدنيوية لديه. قال نحو أبي عصمة إذ رأى الورى، يقول هو رأى الناس، الورى الناس الخلق، زعما يقول ادعى بالباطل، نأوا عن القرآن فافترى. يعني هذا ابن نوح بن أبي مريم يقول أنه رأى الناس أعرضوا عن القرآن، فكيف يحبب الناس في القرآن وكيف يعيد الناس للتعلق بالقرآن؟ قال رأى الورى زعما نأوا أعرضوا، يعني ابتعدوا، الناس قد ابتعدت عن القرآن، فافترى حتى يرجع الناس إلى القرآن اختلق، كذب، افترى، صنع حديث ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فافترى لهم حديثا في فضائل السور، هذا الحديث المعروف الذي يرويه عن عكرمة عن ابن عباس في سور القرآن من الفاتحة إلى الناس، لكل سورة فضيلة، لكل سورة فضيلة، قال حتى يرجع الناس إلى القرآن. ولا زال هذا الحديث الموضوع إلى أيامنا هذا، يقتطع منه ويوضع في الكتب وفي الخطب، وينشر اليوم عبر تقنيات ووسائل الإعلام، يأخذون منه أجزاء وينشرونها. قال عن ابن عباس فبئس ما ابتكر، ذم، صيغ الذم لما فعل وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع وبئس ما اقترف، أيضا مثله حديث آخر عن أبي في فضائل السور، حديثان مشهوران، أحدهما منسوب ويروى عن ابن عباس والثاني عن أبي بن كعب، وكلاهما في فضائل سور القرآن كلها، وهذا موضوع وهذا موضوع لا يثبتان. قال كذا الحديث عن أبي، يعني نسب إلى أبي بن كعب، يعترف يعني الراوي الكذاب الذي اختلق، راويه بالوضع وبئس ما اقترف. قال وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه، يعني كل من أدخل هذا الحديث في كتابه فقد أخطأ، ومثل بالواحدي الذي ذكر هذا الحديث في تفسيره، إذ لابد أن يبين أن هذا حديث موضوع ويحذر منه، لا أن يذكره، لأن بعض كتب تفسير أو حتى كتب التاريخ يقول نحن فقط نسند، نسند، ومن أسند فقد أحال، فلا يذكرون. فأهل العلم يقولون في الموضوع لا يذكر إلا مع البيان، لا بد أن يبين حاله حتى لا يلتبس على الناس، فالموضوع ليس كسائر الضعيف. قال وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرامة وفي الترهيب، هذه طبعا من الطوائف التي أجازت وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب لأجل حث الناس، وهم الكرامية، فرقة من الفرق كرامية أتباع محمد بن كرام كان يضع الأحاديث ويستدلون بأدلة والكرامية. أتباع محمد الكرام يقولون جاء في بعض الروايات من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعد النار وغيره، قال جاء في بعض الروايات ليضل به الناس، ليضل به الناس. قالوا فمن قصد إضلال الناس لا يجوز له أن يروي ضعيف موضوع، المفهوم مخالفة. ومن لم يقصد إضلال الناس فله أن يروي الحديث الموضوع. وأصلا يعني هذه الزيادة لا تثبت، استدلوا على الباطل بباطل، هذه الزيادة لا تثبت، ضعيفة من سائر الطرق. وأيضا قالوا نحن لا نكذب على الرسول وإنما نكذب للرسول، لذلك رد عليهم العلماء بن حجر وغيرهم، قال هذا نشأ من عدم فهمهم للغة العرب. قالوا من كذب علي متعمدا، قالوا نحن لا نكذب على النبي وإنما نكذب للنبي. حتى في بعض الروايات من كذب متعمدا، قال أهل العلم خلاص يشمل الصورتين يعني التي ذكروها والتي لم يذكر. قال والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد. يعني يقول الواضعون بعضهم صنع افترى أحاديث من عند نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكماء، يعني الوضاعين متفاوتين، البعض يبتكر الكلام من عند نفسه، والبعض يأخذ الحديث الموضوع من كلام الحكماء، كما نجد يعني حديث موضوع تنسب إلى لقمان أو بعض الإسرائيليات أو غيرها. فالوضع إما أن يكون من كلام نفس الواضع أو ينقله من كلام الآخرين. قال ومنه نوع وضعه لم يقصد، يعني من الموضوع قسم لم يقصده الواضع، وضع سهوا وخطأ وغفلة. قال نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت، وهذه أشرنا إليها قصة ثابت ابن موسى الزاهد في مجلس شريك ابن عبد الله القاضي لما دخل وسمع هذه العبارة التي مازح بها شريك ثابت فظن أنها من حديث الرسول، فبسبب غفلته وعدم معرفته ظنها أنها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نحو حديث ثابت من كثرت صلاته، تتمت الحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، الحديث وهلة سرت، يعني غلطة، وهلة هنا غلطة، بسبب غلطته سرت، بسبب غفلته سرت وانتشرت. قال مبينا كيف يعرف الوضع، ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته، وربما أول طريق لمعرفة الوضع الإقرار كما جاء عن أبي عصمة أنه أقر بوضع الحديث في فضائل السور، فالإقرار طريقة لمعرفة وضع الحديث. قال هذه الأولى، وما نزل منزلته، هذا الثاني من طرق معرفة الوضع، ما ينزل منزلة الإقرار، ما ينزل منزلة الإقرار، مثل تفاوت التاريخ، تفاوت التاريخ أن يحدث الراوي عن شخص فيتبين أن بينهما 200 سنة أو 300 سنة، فهذا صح، ما قال أنه وضع، لكن ينزل منزلة ماذا؟ الإقرار، كأنه أقر على نفسه، قال رواه عن هذا الشيخ، ثم لما يسأل عن ميلاده أو عن كذا يتبين أن بينه وبين الشيخ 300 سنة، فيعرف أنه ماذا؟ كذاب، فينزل منزلة الإقرار. قال وربما يعرف بالركة، هذه الطريقة الثالثة، أن يكون المتن ركيكا، أن يكون المتن ركيكا. طبعا الركة هذه دخل فيها العلماء أن يكون مخالف لمقاصد الشريعة، وأن يكون مخالف لصريح النقل، وأن يكون مخالف لصريح العقل، وأن يكون مخالف للسنن الكونية، وأن يكون ضعيف في عبارته. فالركة يعني تشمل كل هذه الصور، إذا جاء اللفظ ضعيف في العبارة، الحديث كما قال علماء الحديث له ضوء كضوء النهار، يعني الحديث الصحيح يعرف يدرك، والحديث الموضوع من ركته عليه أمارات الوضع. قلت استشكل الثبجي القطع بالوضع على ما اعترف الواضع، إذ قد يكذب بلى نرده وعنه نضربه. قال استشكل ابن دقيق العيد الثبجي، الثبجي يعني نسبة إلى الثبج لأنه كان من الحجاز، ثبج هذه في جهة ينبع على البحر، فنسبه إلى منطقته. فابن دقيق العيد له اعتراض كما في كتاب الاقتراح على الطريقة الأولى لمعرفة الوضع وهي الإقرار. قال إذا أقر هذا الواضع يقول كيف نقبل إقراره وأصلا كذاب. ابن دقيق العيد يقول أن هذا إقراره أصلا مشكوك فيه، فكيف نقبل منه هذا الإقرار؟ وطبعا رد عليه العلماء مفصلا، وقالوا أن الإقرار أحد الأدلة، أحد الأدلة، وقالوا لو شككنا في إقرار كل مقر للزم لوازم ماذا؟ فاسدة، كثير من الحدود وكثير من الأحكام تطبق بماذا؟ بالإقرار. قال ما اعترف الواضع إذ قد يكذب، يعني يقول ابن دقيق العيد ربما يكذب في الإقرار لأنه كذاب. قال العراقي بلى نرده، يعني نقبل هذا الإقرار ونرد حديثه المكذوب، وعنه نضرب، نعرض عن أحاديثه، يعني يقول العراقي الإقرار دليل على الوضع، فلو أقر الواضع على نفسه بأنه أقر الأحاديث خلاص يؤخذ بإقراره ويضرب على أحاديثه وترد ولا يعمل بها. قال المقلوب: وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدلا. ما هو المقلوب؟ من يذكرنا؟ هذه الأنواع. أيوة. ما غير متنه أو سنده بتقديم أو تأخير أو إبدال. فالمقلوب قد يكون مقلوب سندي أو متني، لكن هو غالب في السند، الأغلب في المقلوب يكون في السند وليس في المتن. قال: والقلب أيضا يعني كما قال العلماء قد يكون بعمد وسهو، قد يكون بعمد وسهو. قال: وقسموا المقلوب، يعني يقصد مقلوب السند، قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدلا بواحد نظيره كي يرغب فيه للإغراب إذا ما استغربا. هذا النوع الأول، إبدال راوي براوي، كسالم بنافع، كسالم بنافع. قال: ما كان مشهورا براو أبدلا، يعني حديث مشهور من رواية سالم، كلهم عندهم رواية ماذا؟ سالم. فيأتي أحد الرواة ويأتي براوي من نفس الطبقة ويروي، يقول عن نافع، طبعا لابد أن يكون نفس الطبقة، فيرويه عن نافع. طبعا هذا يجعلهم يحرصون عليه. لماذا؟ فيه إغراب. كل الأسانيد وكل الطرق معروفة عن سالم، فيأتي واحد برواية جديدة عن نافع، هذا فيه إغراب عن الرواية المشهورة، قال فيأخذه الناس للإغراب فيه. هم كانوا يبحثون عن الغرائب ويبحثون عن الأسانيد التي فيها تفرد بعض الرواة وفيها زيادات، يبحثون عنها. قال: بواحد نظيره، يعني نفس الطبقة، كي يرغب، يعني حتى يروج هذا الإسناد، حتى ينتشر، لأنه جاء من غير الطريق المعهود. قال: فيه للإغراب إذا ما استغربا، لأنه روي على خلاف المشهور، على خلاف المشهور فيه. قال: ومنه قلب سند لمتني نحو امتحانهم إمام الفن. هذه أيضا الصورة الثانية من صور القلب في الإسناد، أن يقلب الأسانيد فيضعها لمتون أخرى، يأخذ أسانيد يخلط بين الأسانيد والمتون، يأخذ مثلا 10 أحاديث فيغير، يجعل الإسناد هذا على هذا المتن، يركب هذا الإسناد على هذا. وطبعا هذا النوع حصل فيه خلاف بين أهل العلم في مسألة القبول وعدم القبول، فبعض أهل العلم كان لا يرى، وكان يشدد في هذا النوع ويستنكره، كما كان يستنكرها الفضل ابن دكين، وقصته معروفة مع يحيى بن معين لما رفسه، لما وضع هذه الأحاديث فرفسه وأنكر عليه هذا الصنيع، كما روى أحمد الرمادي يقول لما رجعنا من عند عبد الرزاق من اليمن وكان معهم مع الإمام أحمد ويحيى وكان يخدمهم في هذا السفر الرمادي، فرجعوا فقال يحيى بن معين للإمام أحمد سأختبر الفضل بن دكين بقلب الأحاديث، فقال الإمام أحمد لا تفعل إنه ثقة، لا تفعل إنه ثقة، قال بلى أفعل، فقلب 40 حديث، قلب الأسانيد، فجاء وجلس بين يديه، وكان الفضل بن دكين يجلس على مرتفع، يعني عادة لا يجلس على الأرض وإنما على مرتفع، قال فجلس يحيى بين يديه والإمام أحمد على يمينه والرمادي على شماله، فقرأ عليه يحيى بن معين 10 أحاديث الأولى، فقال اضرب عليها ليست من حديثي، وقرأ 10 الثانية فقال اضرب عليها ليست من حديثي، وقرأ 10 الثالثة فقال اضرب عليها ليست من حديثي، فقرأ 10 الرابعة قال ففطن الفضل بن دكين أنه يريد اختباره، فغضب ووضع يده على ذراع الإمام أحمد وقال هذا أزهد أو أورع من أن يفعل هذا، ووضع يده على أحمد الرمادي وقال هذا لا يجرؤ، ثم قال يحيى بن معين أما أنت فرفس، رفسه رفسة شديدة سقط لعقبه، وقام الفضل بن دكين ودخل منزله، فقال له الإمام أحمد ألم أقل لك أنه ثقة، فقال العبارة المشهورة أن رفسته أحب إلي من رحلتي، من رحلة في الطلب، فكان الفضل بن دكين لا يرى هذا اختبار. أيضا منهم محمد ابن عجلان كان لا يرى الاختبار، حتى أنه لما اختبر دعا على من اختبره بعد أن كشف اختبارهم هذا، ودعا على كل واحد بدعوة، قال فلان قال أسأل الله ألا يبارك في علمك، وقال الثاني أسأل الله أن يبليك في بدنك، والثالث يبليك في دينك، ويقولون كان مجاب الدعوة، فالأول مات قبل أن يحدث أو يسمع الحديث فلم ينتفع بحديثه، والثاني أصيب بالفالج، والثالث لم يمت حتى اتهم بالزندقة، كان مجاب الدعوة. وبعض العلماء كان يرون هذه الطريقة للاختبار، كان يرى حماد بن سلمة وشعبة، كان شعبة أكثر من يستخدم هذه الطريقة، يعني يختبر الضبط والحفظ، فكان يكثر من هذه الطريقة حتى يعرف الراوي. كان ممن ينكرها ابن القطان يحيى بن سعيد ابن القطان، يقول لا أستحله لا أستحله. وابن حجر يقول أنها يعني تجوز للحاجة وتكون مؤقتة وتنقطع بزوال الحاجة، يعني فقط يكون ماذا مؤقت. وسبب كراهتهم لهذا قالوا لأن هذا الشخص قد يمضي فما يكتشف قلب هذه الأحاديث عليه، وتمضي يمضي عليه مثل هذا الأمر فتمر هذه الأحاديث وهي أحاديث غير صحيحة، حديث غير صحيحة وغير ثابتة. إذن هذه يعني أحد الطرق. طبعا هذا يعني العلماء وين يذكرون؟ يذكرون في أبواب الضبط، في أبواب الضبط. كيف يعرف ضبط الراوي؟ له طرق كثيرة، 5 طرق لا أذكرها، ما أذكرها لكم، لكن أنا أريد وجه الشاهد منها الاختبار. نوع من أنواع معرفة الضبط هو الاختبار، وهذا الاختبار عندهم له 3 طرق. الطريقة الأولى الإغراب، والطريقة الثانية التلقين، والطريقة الثالثة السؤال المرة بعد المرة. فيختبر هذا الراوي أو الشيخ بهذه الطرق 3، إما بالإغراب نفس هذه الطريقة. الآن هذا الامتحان يسميه العلماء ماذا؟ الإغراب، يغرب عليه، يأتي له بمتن لإسناد آخر أو إسناد لمتن آخر. والطريقة الثانية التلقين، التلقين أن يضع في حديثه ما ليس من حديثه، أن يضع في حديثه ما ليس من حديث، يعني يأتي ب40 حديث يكون 48 حديث أو قرابة 50 يعني، أو 48 حديث لهذا الراوي وحديثان ليس من أحاديثه، فيدخل فيهم حديثين ويقرأها على هذا الراوي أو الشيخ، فينظر هل يتفطن أن أدخل أحاديث ليست من أحاديث، فإذا قبلها يقول عنه العلماء قبل التلقين، فيطعن في ضبطه، يقول ليس لديه ضبط. فإذا قبل مشى عليه الإغراب أو التلقين يكون قادح في ضبطه. وأيضا الصورة الثالثة السؤال، أن يسأل المرة بعد المرة، يعني يأتي للراوي يسأل الآن ويأتي ويسأل بعد 2 أو 3، فإذا اتفق كلامه في السؤالين حكم له بالضبط، وإن اختلف اختل ضبطه. فهذه يعني صور للاختبارات في علوم الحديث لمعرفة ضبط الراوي. الإغراب ذكرنا أنه يقلب أسانيد لمتون، وأما التلقين يدخل أحاديث أصلا ليست من أحاديث الشخص، ليس فيها تغيير في الأسانيد والمتون، يعني أحاديث متكاملة السند والمتن له، ولكن ليست من رواية المصنف، فيدخل في جزء مثلا، هو عنده جزء حديث فيه 50 حديث، فهذا الملقن يأتي ويدخل عليه حديث ويقرأ عليه، فينظر هل يتفطن لهذا الحديث الزائد ولا ما يتفطن له. فإذا ما تفطن يقول قبل التلقين فيضعف، بخلاف الإغراب ففيه قلب الأسانيد والمتون كهذه الصورة. قال نحو امتحانهم إمام الفني، يعني يقصد الإمام البخاري في الحادثة المشهورة. طبعا البعض يضعف هذه الحادثة لأن هذه الحادثة يرويها الخطيب البغدادي عن ابن عدي. ابن عدي يرويها عن شيوخه، يرويها عن شيوخه، والشيوخ ابن عدي غير معروفين، فيهم جهالة، فيهم جهالة، فقالوا أن هذه القصة لا تثبت لجهالة شيوخ ابن عدي، والصحيح أنها صحيحة، لأن النقل كثر، قال لا تضر هذه الجهالة، لأن الناقل ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاث، أعداد كثيرة جدا، مما يجبر هذه الجهالة التي جاءت في الشيوخ. وقالوا أيضا أن هذا الأمر ليس بمستغرب على البخاري، ليس بمستغرب على البخاري الذي عرف بقوة الحفظ. قال في 100 لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد، يعني لما عرضت عليه هذه الأحاديث، وكان أهل بغداد عيارين، يعني يبحثون عن السقطات ويختبرون المشايخ ويحرصون على مشاغبة، حتى لما كان يختبرون البخاري ينظرون لبعض فيقولون يعني جرت، يعني مشت عليه هذه الأمور يعني، وقال البعض لا قد فهم، يعني كانوا مختلفين لما البخاري رد الأسانيد إلى المتون. قال وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذ أقيمت الصلاة، يعني قد يكون القلب على سبيل الوهم وعلى سبيل السهو. قال نحو أقيمت الصلاة، هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. وجه القلب هنا قال حدثه في مجلس البناني حجاج، أعني ابن أبي عثمان، فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير. هذا الحديث حدث به ابن أبي عثمان الصواف في مجلس ثابت البناني، في مجلس ثابت البناني. الآن في فرق أن يحدث عن ثابت البناني وأن يحدث في مجلس ثابت البناني، صح؟ فرق واضح. قال فظنه عن ثابت جرير، جرير بن حازم ظن أن هذه الرواية عن من؟ ثابت، يعني لما يأتي الراوي يقول رواه في مجلس البناني، فهو ظن أنه رواه عن البناني، فظنه عن ثابت جرير، جرير بن حازم ظن أن هذه الرواية عن ثابت البناني. قال بينه حماد الضرير، حماد بن زيد، حماد بن زيد لأنه فقد بصره في آخر حياته، فكان يقال له حماد الضرير. قال طبعا لم يشر إلى أنواع سبق أن أشرنا إليها في المقلوب، هنا فقط أشار إلى الإبدال، ونحن ذكرنا التقديم والتأخير، مثلنا له بكعب بن مرة، مرة بن كعب، تقديم وتأخير في السند، وأيضا لم يذكر القلب في المتن، ومضى احنا مثلنا له حديث إخفاء الصدقة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قلنا هذا قلب، هذا قلب في المتن، لكنه اقتصر فقط هنا على ما جاء في مقدمة ابن الصلاح. قال بعد ذلك تنبيهات، يعني بعد ما ذكر الضعيف أراد أن يذكر تنبيهات، وهي ثلاثة تنبيهات. قال: وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف، أي بهذا فاقصدي، يعني قل إذا وجدت حديثا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصد، يعني ضعيف بهذا السند، ضعيف بهذا السند. وهذا مضت معنا مسألة حديث ضعيف وحديث ضعيف الإسناد، مثل حديث صحيح وصحيح الإسناد، وحديث حسن وحسن الإسناد. فرق بين الحكم على الإسناد وبين الحكم على الحديث. الذي يحكم على الحديث هو الذي اطلع على سائر الطرق، اطلع على سائر الطرق، جمع طرق الحديث كلها ثم حكم قال هو حديث ضعيف، لأنه لا يصح لا بهذا الطريق ولا هذا ولا هذا. لكن لو جاء واحد ووقف على طريق واحد فلا يحكم على الحديث، لأنه لا يعرف بقية ماذا طرق، قد يحصل به ماذا تقوي، يحصل به الاعتضاد ببقية الطرق. قال: فقل ضعيف، يعني ضعيف بهذا السند، خصص الكلام خصوصا. قال: أي بهذا فاقصدي، يعني ضعيف بهذا السند. قال: ولا تضعف مطلقا بناء، يعني لا تضعف المتن مطلقا، لا تضعف الحديث مطلقا، وإنما ضعف قيد الكلام بهذا الإسناد. قال: ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق إذ لعل جاء، يعني لا تضعف فقط بهذا الطريق اللي بين يديك حتى تجمع كل الطرق. قال: إذ لعل جاء، يعني لعله جاء بإسناد آخر، لعل جاء بسند مجود، بل يقف ذاك على حكم إمام يصف. هنا يعني يقول لا يحكم على الحديث ككل بأنه ضعيف إلا إذا طلع على الأسانيد. قال: أو صدر هذا الحكم من إمام، إمام معتمد مطلع على الأسانيد، يعني بعض الأئمة يعرف الطرق، يعرف مختلف الطرق، فهذا الإمام الذي يعرف الطرق إذا قال ضعيف فيقصد أنه ضعيف من كل الطرق إذا كان ملم ومستقرئ. قال: بيان ضعفه فإن أطلقه فالشيخ فيما بعده حققه، يعني إذا هذا الشيخ الإمام أطلق في كلامه وقال هو حديث ضعيف، فيقول أن ابن الصلاح، فالشيخ يعني ابن الصلاح فيما بعده حققه، يعني ذكر هذه المسألة حينما ذكر الجرح والتعديل، هل يقبل في الجرح والتعديل الإبهام أم التفسير، أم يقول سوف يذكره. والصحيح الذي عليه أهل العلم أنه إن صدر من إمام مطلع على الطرق المختلفة فإن تضعيفه يشمل السند والمتن، السند والمتن، يعني لو قال إمام متمكن متقن عارف هذا حديث ضعيف فهل تضعيف للسند والمتن، إذ أن الأصل في هذا الإمام أنه يطلع على الأسانيد والمتون. المسألة الثانية من التنبيهات، قال: وإن ترد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما فأتي بتمريض كيروى واجزمي بنقل ما صح كقال فاعلمي. هنا مسألة نقل الحديث الضعيفة والحديث الصحيحة. الحديث الصحيحة لما تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقل بصيغة الجزم، روى وذكر، وأما الحديث الضعيفة فإذا تنقل بالتمريض، روية، ذكر، بلغ، يعني كل الصيغ التي تدل على التمريض. فيقول الحديث إذا كان ضعيفا تأكدنا من ضعفه أو شككنا في ضعفه، حالتين نستخدم صيغ التمريض إذا تأكدنا من ضعفه أو شككنا في ضعفه. قال لواه، يعني هذا ضعيف تأكدنا من ضعفه، أو لما يشك فيه، هذه الصورة الثانية، يعني الحديث إذا جزمنا أنه ضعيف أو شككنا أنه ضعيف فلا نأتي به إلا بصيغة التمريض. قال فأتي بتمريض كيروى، يعني لا تجزم في الرواية. قال واجزم بنقل ما صح كقال فاعلمي، يعني إذا كان الحديث صحيح على العكس من الضعيف فإنك تأتي بصيغة الجزم. قال وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف رأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. هنا يقول الحديث الضعيف، هذه مسألة معروفة، يعني حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ومضى معنا الخلاف، من يذكر لنا الخلاف في ثلاثة أقوال مشهورة؟ هذا إبراهيم، أيوة، العمل به بشروط، هذه ثلاثة أقوال، أنه لا يعمل به مطلقا ويعمل به مطلقة، وأنه يعمل به بثلاثة شروط، يعمل به في فضائل الأعمال بثلاثة شروط. ما هي شروط؟
ها؟ لا يكون الضعف شديدا،
أيوة،
لا ينكر مع بيان ضعفه،
طيب
أن يكون له أصل في الشريعة،
أن يندرج تحت أصل عام، ونقول لا يعتقد عند العمل به ثبوته. هذه أشهر ثلاثة شروط، أن لا يشتد ضعفه، أن يندرج تحت أصل عام، لا يعتقد ثبوته عند العمل به. وهذا الذي جاء عن كما قال ابن مهدي وعن الإمام أحمد وابن معين وابن المبارك سفيان الثوري وابن عيينة وغيره، فأشار إلى هذا القول، يعني من يرى العمل به في فضائل الأعمال بالشروط. قال وسهلوا في غير موضوع رووا، يعني ذكر الموضوع إشارة إلى شرط ألا يشتد ضعفه، لأن الموضوع شديد الضعف، من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد، يعني قالوا لا يجوز رواية الحديث في الأحكام وفي العقائد، وإنما في فضائل الأعمال بالشروط التي ذكرناها. قل جاء هذا القول عن ابن مهدي وعن غير واحد كما ذكرنا عن الإمام أحمد وابن معين وابن المبارك و السفيانين وغيرهم. نقف في هذا المجلس عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.